عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الإيمان. وفرغنا في اللقاء السابق من المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وكذلك لا يؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إلى آخره. وقلنا لا بد من التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي حتى لا تختلط عليك الأمور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، هذا من الأحكام الوضعية. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه إلى آخره، قلنا أن المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان، ولا بد أن تفهم نصوص الشريعة كوحدة واحدة لا تتجزأ، فإذا تجزأت هذا هو مسلك أهل البدعة والضلالة. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. اكتب عندك باستقراء الأدلة وجد العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، افتح قوس وهو ما يسمى بالحسبة، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، افتح قوس وهو ما يسمى بالحسبة اقفل، فرض على الكفاية لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة الآية. وقد يتحول أو قد تتحول الحسبة من الفرض الكفائي إلى الفرض العيني في ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون ممن عينه ولي الأمر للإحتساب، للفرض العيني في حالات. الحالة الأولى أن يكون ممن عينه ولي الأمر للإحتساب، يعني رجل ولي الأمر وكله قال له: أنت عليك أن تحتسب في هذه البلدة أو في هذا السوق، هنا أصبح تعين عليه، ما عادش كفاية. الحالة الثانية أن يصدر المنكر ممن هم تحت ولايتك، فإذا صدر ممن لك عليهم ولاية فقد تعين الاحتساب عليك. فإذا صدر ممن لك عليهم ولاية فقد تعين الاحتساب عليك. الحالة الثالثة أن تكون في مقام يوجد فيه منكر وتركه الغيرون، أن تكون في مكان يوجد فيه منكر وتركه الغيرون، سواء تركه الغير عجزا أم جهلا. أن تكون في مكان في مقام فيه منكر تركه الغير، يعني أنت في مكان معين ويوجد في منكر، أنت وغيرك، غيرك ترك المنكر. يعني مثلا أنا ومحمود ولدي في مكان معين وجدنا منكرا، أنا تركت المنكر، تركت الاحتساب، أصبح تعين على محمود. لذلك العلماء قالوا إذا كنت في مقام فيه منكر وتركه الغير، سواء تركه الغير عجزا أو تكاسلا، يعني سواء الغير هذا تركه عجزا أو تكاسلا، أصبح تعين عليك، تعين عليك، اكتب عندك. وتغيير المنكر يكون باليد أو باللسان حسب الاستطاعة، باليد وباللسان حسب الاستطاعة. وأما التغيير بالقلب فلا عذر لأحد في تركه. قلنا الحاجات دي لازم يعني تنضبط. وأما التغيير بالقلب فلا عذر لأحد في تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. أو السطر: واتفقت كلمة العلماء على أن التغيير بالقلب للمنكر، واتفقت كلمة العلماء على أن تغيير المنكر بالقلب له ركنان أساسيان لا يتم بدونهما. واتفقت كلمة العلماء على أن تغيير المنكر بالقلب له ركنان أساسيان لا يتم بدونهما، لا يتم بدونهما. الأول بغض أو كره المنكر، بغض المنكر. الثاني مغادرة المكان. نرجع للكتاب، تفضل. نعم، ثلاث حالات. نعم، حاضر. يسأل أخونا أكرمه الله في الثلاثة حالات، خليكم معايا رجال، التي يتعين فيها تغيير المنكر، اللي هو قلنا أن يعينه ولي الأمر أو يصدر المنكر ممن هو تحت ولايتك أو تكون في مقام الحد اللي احنا فيه. يسأل أخونا: هل التغيير في هذه الحالة باليد أم باللسان أم بالقلب؟ الجواب طبقا لنوعية المنكر. لذلك احنا قلنا قبل ذلك إن تغيير المنكر على مراتب، يعني بتبدأ بمراتب معينة. المرتبة الأولى التعرف، أي تعرف إن هذا منكر. المرتبة الثانية التعريف، أي تعلم من فعله أن هذا منكر. المرتبة الثالثة الوعظ والإرشاد والنصح. المرتبة الرابعة التغليظ والخشونة بالقول. المرتبة الخامسة التقبيح ووصفه بالجهل. بعد ذلك كل هذه باللسان، إن أقلع وإلا تبدأ تسلك اليد. ولكن حينما نغير باللسان أو باليد لازم نراعي المفاسد والمصالح كما ذكر العلماء، لابد من مراعاة هذه الأمور. ولكن العلماء قالوا هناك ما يسمى في فقه الحزبة بالقدرة المطلقة. قدرة مطلقة يعني الرجل يحتسب ولا يخشى على نفسه شيء، وبعد ذلك يغلب على الظن لا يناله أذى، بعد ذلك يغلب على الظن أن المنكر سيزال، بيسمى القدرة المطلقة. يعني أنت دلوقتي في بيتك ووجدت منكرا من زوجك أو من بعض أولادك، طيب هنا أنت صاحب ولاية، عندك هنا القدرة المطلقة. وكثير من بعض الناس يتعلل بما يسمى بالمفسدة والمصلحة. لا يا أخوانا، دايما كده يا مشايخ، مسألة المصلحة والمفسدة وضرء المفسدة وجلب المصلحة دي يا أخوانا تسمى في فقه الدعوة بقضايا أعيان. يعني ليس لك أن تقرر، يعني واحد مثلا وجد امرأته على معصيته متبدلة متهتكة تكشف ما أمر الله بستره، فأمرها أن تحتجب فأبت، فلما اشتد عليها في الأمر خيرته بين أن يطلقها وبين أن يمسكها على هذه الحالة. هنا ما ينفعش تقول مفسدة ومصلحة. طب وعندي من الأولاد كيت إلى غير ذلك، لا، قضيتك دي تعرض على إمام، على عالم مجتهد تقي ورع يخاف الله يفتيك، لأن مسألة درء المفاسد وجلب المصالح هي أمور معتبرة في الشرع لا نزاع، ولكن الإشكالية في ضبط المصلحة وضبط المفسدة. وعشان كده دايما القواعد العامة في هذه أرجو أن تفرق بين منطوق القاعدة وبين تطبيقها في الواقع، يعني قاعدة تزاحم المصالح كما لا يخفى عليكم، وقاعدة تزاحم المفاسد. دي قواعد قلناها كتير. تزاحم المفاسد يعني أن يجتمع على المسلم مفسدتان لن يتمكن من ترك أحدهما إلا بفعل الأخرى، مش هي ديت؟ يعني قدامك مفسدتين تتركهم جميعا؟ لا، علشان تترك واحدة لابد أن تفعل الأخرى. القاعدة بتقول إيه؟ يرتكب الأقل، صح؟ مين بقى يعرف الأقل فين؟ واخد بالك أنت إزاي؟ زي بالضبط مثلا واحد مدين عليه فلوس والدائن رفع شكاه إلى ولي الأمر، ولي الأمر حكم عليه بالسجن. السبيل الوحيد ليتخلص من السجن أن يأتي بمال بالربا المحرم. طيب يبقى هنا عندي مفسدتين اتنين، مفسدة السجن ومفسدة الايه؟ أكل الربا. طيب هتغلب نهي؟ يقول لك لا، عشان عياله مش عياله. مين أنت عشان تقول ديت؟ من أنت؟ ودي أخواننا عاوزين نتربى عليه. ودعوكم من أهل الجرأة على الفتوى كما ورد في الأثر، أجرأكم فتية أجرأكم دخولا على النار. فلابد أن نتقي الله ربنا، وأرجو أن تكثر وتعود لسانك لا أدري الله أعلم اسأل غير، للي عاوزين نتعود عليه، لأن الناس فعلا بيحاول يترخص لنفسه ولسان حاله يقول سأل يعني ألقها في رقبة عالم والقى لها سالمة. لا، وقلت مرارا وتكرارا وأحذر نفسي وإياكم، لا تجعل نفسك معبرا يعبر الناس عليه إلى الجنة وتهوي أنت في النار بأمرة إيه؟ طب وعلشان إيه؟ فمسألة المفاسد والمصالح لابد أن نراعيها جيدا، ولابد أن نرجع فيها لأهل الحل والعقل. لذلك الإمام القرطبي بينقل في فقه الأمر بالمعروف قال: وإذا غلب على ظن المحتسب أنه لا يناله من الأذى إلا العتاب واللوم فلا رخصة له في ترك الاحتساب. عايش خامل؟ يعني إيه؟ أنا دلوقتي هنكر مثلا، أنا ومحمد أخوي هروح نركن على بعض الناس هيلومونا ويعتبوا علينا والكلام ده كله، ولا يأثر فيك إذا كان لا يغلب على ظن أنه لا ينالك إلا اللوم والمعاتبة، ده كله ولا شيء اعتبار خاص، ولا يؤثر فيك أبدا. لأن مسألة ترك الأمر بالمعروف والنهي عنه من أسباب هلاك الأمم، وأرجو رسالتنا هلاك الأمم ياريت تطلع على هذا الأمر، إن شاء الله فيه فوائد طيبة. يبقى الشاهد من ذلك أنا بغير عندي مراتب تغيير المنكر. أول حاجة أخونا بيسأل عنها مراتب تغيير المنكر. أول شيء التعرف، يعني أعرف أن هذا منكر، ومن لوازم التعرف عدم التجسس، تجسسي. بعد ذلك التعريف، يعني أعلم الشخص الذي أحتسب عليه اللي أنت بتعمله ده منكر، ولو سألك على الدليل لا يتمعر وجهك، قل له لا، دليل الإجماع، لأنه لا إنكار في مسائل الاختلاف. الذي ينكر عليه مسائل يا عبد الله الإجماع المجمع عليه ننكر فيه. يبقى أول حاجة التعرف، التعريف، بعد ذلك النصح والوعظ، بس بألفاظ طيبة سهلة لينة، هذا لا يحل لك، مثلا ابتعد عن هذا، اتق الله ربك، إلى غير ذلك، النصح والوعظ. طيب لم ينزجر، يبدأ نرتفع شوية، الخشونة في الألفاظ، واخد بالك، والتجهيل والتقبيح، يعني تقبحه وتجاهله. وقلنا إن هذا أمر من صميم الشريعة، واخد بالك. طيب بعد ذلك، بعد الخشونة في الألفاظ والتغليظ في القول، بعد ذلك تزيل المنكر دون التعرض لمرتكبه. يعني الرجل بيشرب سجاير خلاص، وانت عندك سلطان تزيله، ليه؟ ممن هم تحت ولايتك. امرأتك مثلا دخلت الدار وهي تسمع للمحرم، ده انت رجل البيت، ده انت ولي الأمر، ده انت المسؤول، ده انت الراعي. يبقى اتق الله ربك، هذا لا يحل لك، هذا لا يجوز، هذا نؤاخذ عليه. طيب أصرت، لا لازم أتحرك، لازم أتحرك يا رجالة. طيب تزيل المنكر دون التعرض لمرتكبيه. طيب وجدت معارضة بين إزالة المنكر والمرتكب، المرتكب بدأ يعترضك، في هذه الحالة يجوز القتال، ولكن هذا دايما في غالب الأحيان بيكون بإذن ولي الأمر، زي قتال الفئة الممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام، كان يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة، كان يمتنع عن ختان إناثهم، كان يمتنع عن تحجيب نسائهم، في هذه الحالة ولي الأمر أن يدخل. بعد ذلك في المرحلة الأخيرة خالص اللي هي بقى شهر السلاح واستدعاء الأعوان، وهذا يكون أيضا من قبل ولاة الأمور. الشاهد أن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سماها العلماء قطب راحة الإسلام، فإذا سقط خلاص، تخيل رحاية بيبقى لها العمود اللي في الوسط اللي بتلف حواليه، العمود ده انكسر، ما عادش رحاية، ما عادش رحاية. وعشان كده تجد دايما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له، الحديث عند الإمام أحمد من رواية أنس، قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ السؤال معناه إيه؟ مش معناه هل يترخص لنا في ترك الحزبة؟ لا، ده معنى السؤال ما هي الحالة المزرية التي إذا وصلنا عليها ترتب ترك الحزبة؟ يعني حالة من الإضمحلال، من الاندثار، إيه الحالة دي التي إذا وصلنا إليه نترك الحزبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، إذا كان الملك في رذالتكم والفاحشة، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم، قال زيد الخزاعي أحد الرواة، أي في الفساق، أي في الفساق، أحذر نفسي وإياك أن نكون منهم. يبقى الملك في الصغار، والمعني بالصغار هنا أي صغار العقول، والفاحشة في الكبار، والمعني بالكبار علية القوم، والعلم في الرذالة. طيب ملك الصغار، فحشة في الكبار، العلم عند الفساق، متى يحتسب؟ ما فيش حزبة، لا توجد حزبة. يبقى العلم في الفساق، في رذالتكم، أي في الفساق. ونرجو إن شاء الله في مسألة الحزبة وغيرها من مسائل الشريعة، أرجو ألا يكون تصرفك ممطا أو مقيدا بانفعال أو بحماس، غلط، خطأ كبير إن المسلم العاقل يبدأ يتصرف وليدة حماس أو وليدة انفعال، لا، أنا أتصرف وأتحرك بناء على أدلة شرعية. نرجع للكتاب. نعم فضل شيخ. نعم. يعني حاضر، أخونا بيتكلم عن وجود المنكر في أفراد الأسرة الواحدة. يعني إحنا بنقول يا إخوانا، وخاصة في الزمن الذي نعيش فيه الذي امتلأ بالفتن، أوصيكم بتقوى الله، أيضا سددوا وقاربوا، سدد وقارب، وحاول بقدر الاستطاعة أن تجاهد نفسك مع أهل بيتك، خاصة الأولاد. والشريعة تأمرنا قبل أن نقوم ونحتسب على المحتسب عليه، نحاول جاهدين أن نبعده عن المعصية في البداية الأول خالص. يعني قبل أن أقول له يا ولد اتق الله ربك، أنا أريد أن أقف لما أوصلته لهذه المرحلة. طبعا احنا في مجتمع ونصطلي جميعا بناره، والمؤثرات الخارجية لا شك لها أثر كبير إن لم يكن لها كل الأثر. فإخواننا سددوا وقاربوا، ولكن حتى تهون على نفسك، لأن البعض بيبدأ يحمل نفسه ما لا يطيق. لا، الشريعة سمحة لينة، فالشرع أمرك في من هو تحت ولايتك أن تحتسب عليه، والأدلة الشرعية فرقت بين نوعين ممن هم تحت ولايتك، الأنثى والذكر. واخدين بالكم يا أخوانا؟ الأنثى والذكر، الأنثى اللي هي الزوجة والبنات. لا، هنا الشدة مطلوبة إذا صدر المنكر. الابن النصح، والشدة لابد أن تكون بحذر. الدليل على ذلك أن لنا الأسوة والقدوة في أنبياء الله ورسله، مظبوط؟ الأسوة والقدوة لنا فيهم، فقص علينا ربنا عز وجل في القرآن أمثلة ونماذج توضح أن الروابط فيما بيننا لا تنفع العاصي ولا تضر الطائع. معايا يا محمد؟ الروابط فيما بيننا لا تنفع العاصي ولا تضر الطائع. فرباط الأبوة ما ضر نبيه إبراهيم وأبوه كفر، ورباط البنوة ما ضر نبي الله نوح وابنه كفر، ورباط الزوجية ما أضر بنوح ولا بلوط وما نفع فرعون. وضحت الأربعة؟ وضحت خلاص. فنبي الله نوح لما قال له ربنا عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، هذا أقصى ما قيل. ابنه ومكلف وما استجاب، ما تشغلش بالك، أديت النصح الذي عليك. ولكن لابد أن نراعي هنا مسألة النفقة، واخد بالك؟ يعني هب أن ابن لك عاص عاق وينفق فيما حرم الله، لا، هنا لابد يكون لك موقف. وإذا أشكل عليك أمر فاستشر أهل العلم يشيرون عليك بالصواب إن شاء الله. فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى فقه دقيق، وإلى تدبر وتأمل، وإلى إحاطة بعلوم الشريعة وبقواعدها العامة، وفوق كل ذي علم عليم. نرجع للكتاب. كل ماذا؟ كافر؟ هذا كلام شيخ الإسلام؟ فين هو؟ ائتني به ونشوف كلام العلماء في ايه. ما انا بقول لك المطلوب منك حاجتين اتنين، تاتي بالكلام وبعد ذلك ناتي بكلام العلماء فيه. معايا اخي الفضل؟ يقول الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه، حدثنا وكيع عن سفيان ثم حول، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة. ومعلوم أن الخطبة في صلاة العيد تكون بعد الصلاة، لما ورد بذلك النص فقط، يعني أقوى دليل عندك هكذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اكتب عندك من أصول أهل السنة والجماعة عدم الاحتساب علانية على من ولاه الله أمرنا. من أصول أهل السنة والجماعة عدم الاحتساب علانية على من والله الله أمرنا. وليس في الحديث ما يدل على غير ذلك. وليس في الحديث ما يدل على غير ذلك، لأن الرجل قام إلى مروان وأخبره بالسنة، وأخبره بالسنة، وكان أبو سعيد حاضرا فسمع فقص. وكان أبو سعيد أي الخدري اللي هو راوي الحديث حاضرا، قام إلى مروان فأخبره بالسنة، وكان أبو سعيد حاضرا فسمع فقص. ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح، ما رواه ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان، من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليخلو به وليأخذ بيده. من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه، فإن قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه. طبعا النص واضح، ودي مسائل مجمع عليها، ولعلكم تذكرون، يعني لا نود أن أستطرد فيها لأن احنا قلناها كثير في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه وحديثه عند مسلم، لما قال له جمع من التابعين وقالوا: ألا تدخل على عثمان فتأمره وتنهى؟ فقال لهم أسامة: ألا ترون أني لا أدخل عليه حتى أعلمكم وأفتح بابا أقول أول من فتحه؟ له باب الشر، باب التشغيب على الولاة، وباب ذكر مثالبهم ومساوئهم على العامة أو الخاصة. كل هذا يا أخوانا مخالف لشرع الله عز وجل. طيب مسألة، لو أن ولي الأمر جاهر بمعصية أو دعا إلى معصية، واخد بالك، ما الواجب؟ الواجب بيان حكم هذا الشيء بالأدلة الشرعية دون ذكر اسم ولي الأمر، واخد بالك. يعني أي مسألة، مثلا عدم الختان، واخد بالك، أي مسألة بتثار، خلاص أنت بتبين الحكم الشرعي، مع مراعاة، وأرجو هنا الحذر، كانت المسألة خلافية فإلزم غرزك ولا تتعجل، أما المسألة من المجمع عليها فالأمر منتهي. عشان كده احنا تكلمنا جميعا في مسألة الختان، ليه؟ لأن الختان الإجماع منعقد على أنه مستحب، والرأي الآخر أنه فرض. أما أن يصل الأمر أن تقول محرم وتنهى وتستصدر قانون، لا، مخالفة شرعية ولا يجوز. تفضل معايا يا رجالة، يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين، معايا يا أبو عمر، بين مسألة خلافية، خلاص، عشان كده أمليت عليكم مرة في القواعد، وإذا كان المسألة خلافية بين راجح ومرجوح، وحمل ولي الأمر الناس على المرجوح لا يسعهم الخروج، السمع والطاعة. زي ايه بالضبط؟ زي مسألة الإرث بالوصية الواجبة، مظبوط، اللي هو ايه، الفرع الوارث يموت وورثته، زي ايه، توفي رجل وترك ابن وبنت وأبناء ابن توفي في حياة أبي، قواعد المواريث، الواد ما يورثش، العم اللي هو الابن بيحجب ابن الابن، واخد بالك، يعني الواد عمه هيحجبه، وده الرأي الراجح والمعتمد، واخد بالك؟ ولكن ولي الأمر لقرينة في الدليل وإن كانت ضعيفة سن قانونا اللي هو ما يسمى بالوصية الواجبة. نعم خلاص، حمل الناس عليه لا يسعون الخروج. وإياك ثم إياك أن تقول من أخذ مال بهذه الطريقة ومن أكل الحرام، كده أنت أخطأت وأبعدت النجعة. ليه؟ في وجهة الكلام ده هنتكلم فين؟ في المسائل المجمع عليها، مسائل مجمع عليها وصدر قانون مخالف. لا، زي بالضبط الإجماع منعقد على أن الجارية تنكح، تنكح إذا كانت عاقلة، واخد بالك؟ عاقلة وليها موجود والصداق. طب بلغت الحيض؟ لا يشترط، تسمعوا؟ لا يشترط لكي تتزوج الأنثى أن تكون بلغت المحيض، لا، يعني شرط البلوغ لا يشترط. طب إزاي؟ بنص القرآن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني تزوجت ولم تصل لسن الحيض ولكن تقوى على الوطأ، تزوج. ودي مسائل مجمع عليه. طب نخلي بقى سن الزواج ل 18، الكلام ده غير صحيح. ومن حمله، خدوا بالكم عشان الشبهه تاتيك من بعض عالم سوء، ومن حمله على ان هذا من تقييد المباح ابعد النجعه وتنكب الصراط، لان المباح مصدره اتنين، مباح بالبراءه الاصليه ومباح بالنص الشرعي. الذي يباح بالبراءة الأصلية هو الذي يقيد، أما المباح بالنص الشرعي لا يقيد مطلقا، وإن قيد بضوابط وقيود فترة معينة من الزمن. لحظة واحدة بس، الكلام ده أنا قلته كتير، وأنا ساعات ما بكرر بشعر بشيء يعني من ضيق الصدر، خشية من بعضكم نقول الراجل بقى عمال يكرر ليه، وغبلا، لان المسائل دي التلاعب بيجي فيها. لولي الامر ان يقيد المباح، قال لك انت جاي من عربيتك تمشي كده، طب والناحيه ممنوع، لو مشيت هغرمك 2000 جنيه، اتجاه المعاكس ازاي؟ ماشيين على مزاجك؟ اي فديت، نعم، بنسميه تقييد المباح. ليه؟ للمصلحه العامه. هنا اقول لك عبور مشاه، تطلع فوق من السلم، مش تحت خد منها 50 جنيه، ما تقولش اكله حرام، لا، ده هو دعيني الصواب معايا. بيسموه ايه؟ مباح، ابيح بالبراءه الاصليه. لكن المباح لو ابيح بالنص الشرعي الامر بيختلف. يبقى انا عندي مصدر المباح، وتعريف المباح عند الاصوليين ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، واخد بالك؟ المباح ده الشرع اللي قال ده مباح، وأحل الله البيع فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يبقى ده مباح بالنص الشرعي. المباح بالنص الشرعي ده ما ينفعش قيده خالص. لما؟ قال لك لا يجوز، لأن الله هو الذي أباحه، فكي أصل معنى تقييد بجعل له قيد معين. يعني قلت مثلا إيه؟ ما تبيعش الطماطم إلا ورا الجامع. طب قدام الجامع؟ قال لك لا، اسمه تقييد مباح، ومباح بالنص الشرعي. وعلشان كده لما العلماء قالوا ايه؟ هل ولي الامر ان يصدر قانونا يمنع فيه تعدد الزوجات؟ يعني الواحد ما يجوز الا واحده؟ العلماء قال لك لا يجوز البتة. لما؟ قال لك لان هذا مباح بالنص الشرعي، يبقى لا يقيد. ثم قال العلماء وعلى رأسهم الشنقيطي رحمة الله، قال لك فإن فرض، وده من باب التنزل مع المخاطب لأنه مستحيل، فإن فرض في مصر من الأمصار أو في عصر من العصور إن عدد النساء على عدد الرجال بالضبط، ففي الحالة دي نقول لك لا خلاص كل واحد وحده كفاية. ليه؟ أصل ياخد اثنين خد بتاعت واحد، يبقى في هذه الحالة، وكان أصلا ملوش وجود، ما بل على العكس، لا تقوم الساعة حتى يكون لكل 50 امرأة قيم. ايه يعني؟ ايه يعني نسبة الرجال للنساء 1 لـ50؟ يبقى اتجوزت 4 ولا هتعمل حاجة برضه، هي بفضل كام؟ 46. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ما هو ده نصوص شرعية اهي، هنروح منها فين؟ نصوص شرعية واضحة يا مشايخ. فتقييد المباح يبقى اصبح هنا من رأى منكم منكرا فريق نصيحة لذي سلطان، من تذكرش اسم السلطان ولا بالغمز ولا باللمس. قول يا اخوانا، واما بالنسبة لمسألة تجريم الختان هذا الامر مخالف لشريعة الاسلام، علشان كيت وكيت وكيت وكيت. طيب لو ان رجلا خالف هذا القانون وختن من هم تحت ولايته من النساء، هذا خروج على ولي الأمر؟ من قال خروج يقطع لسانه، هذا ليس بخروج أبدا، بل هو الواجب المتعين. والعلماء لما قالوا فإذا أمرك بمعصية الله فقال لا تطعه ولا تنزع يدا من طاعته، يبقى أنا أنا بسمع كلامك على دماغي من فوق، ولكن في ديت لا، أنا ختن بناتي ختن بناتي، تجرم بقى الدكتور، تجرم تحطني في السجن، كل ده ملوش اعتبار. ليه؟ لأن ده أمر شرعي ليس فيه مخالفة لشريعة الله عز وجل. واضح يا إخوانا؟ وإحنا بنأمل وكلنا أمل في الله، ثم في من حمله الله أمانة العلم أن يصدع بالحق ولا يجامل في دين الله. وعمرك مقدر ورزقك شأنه، والنص الصريح الصحيح ألا ليمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. يبقى إيه اللي يهزك بقى؟ إيه اللي يهزك؟ ألا، حديث عند الطبراني وسنده صحيح، ألا ليمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه أي قوله بالحق فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. قال الإمام مسلم حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء. نعم. يعني أخونا محمد بيفترض بعض الأمور لبعض أهل العلم كان في موطن فيه منكر، فإذا خرج سيحدث مفسدة عظيمة، وإذا مكث ستؤخذ على ولي الأمر ويطعن ويشغب عليه. بنقول في مثل هذه الحالات يا أخوانا اللي قضايا أعيان، وينبغي على العالم أن يعني يحكم أمره قبل أن يخطو. ومعلوم إذا دعاك الناس لأمر تعلم إلى أين تذهب وما الذي يحدث. وأيضا لابد أن نفرق بين ما تقتضيه لوازم العالم من الدولة والنظام وبين غيرها. دي كلها يا أخوانا قضايا أعيان. فعشان كده أظن لاحظ حينما يتكلم رجل مسؤول في دولة ويتكلم رجل عالم، دي غير دي خالص، دي غير دي خالص، بينهما كما بين السماء والأرض. المسؤول أشياء بتحكمه ومصالح ومفاسد، أما العالم فبيبين الحكم الشرعي، ودائما المسؤول بيتكلم في قضية أعيان. لذلك لو لقيت واحد مثلا وزير أو كذا بيتكلم ما استعجلش وانتظر، لا تدري. ودائما كده المسلم الكيس الفطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. والحديث صحيح ومن دخل على السلطان افتتن، طول ما انت بعيد وباللغة العامة كده متداري إن شاء الله تسلم. وهي فتنة، من تشرف لها استشرفته. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. عشان كده نقرأ في تراجم كثير من أهل العلم الأكابر أنه سجن على عدم قبول القضاء، الثاني جلد على تنصله من قبول القضاء. ليه؟ أصله عارف، يعلم مدى خطورة ما يسند إليه. هي قضايا أعيان، رجائي ألا تعلق ذهنك بها، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. حدثني عمر الناقد، قال الإمام مسلم وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ العبد، قالوا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد، قال حدثنا أبي صالح ابن كيسان عن الحارث عن جعفر ابن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمري، ثم إنها تخلف من بعده خلوف. اكتب عندك الضمير في إنها، ثم إنها تخلف. الضمير في إنها هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن، ضمير القصة والشأن، والقصة والشأن. ومعنى تخلف تحدث، وأما الخلوف فهو جمع خلف، ومعنى تخلف تحدث، وأما الخلوف فهو جمع خلف، افتح قوس، بسكون اللام، وهو الخالف بشر. معنى تخلف تحدث، وأما الخلوف فهو جمع خلف بسكون اللام وهو الخالف بشر. يقول: ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. معشر المسلمين، هذا الحديث مطلق، فأطلق الجهاد باليد وأطلق الجهاد باللسان، وتوعد بعد عدم الجهاد بالقلب بقوله: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا مطلق، يبقى الجهاد باليد هنا مطلق، قيد بنصوص أخرى، واخد بالك، بنصوص أخرى، وكذلك الجهاد باللسان قيد بنصوص أخرى. فمن أخذ بالمطلق الذي قيد دون النظر إلى التقييد فهو من اتباع المتشابه. دي قاعدة يا أخوانا، ورجاء تمعنوا النظر في كل ما يملى عليكم من قواعد، لأن القاعدة دي هي الأساس بنمشي عليه. يبقى نص قيد بقيود معينة، فجاء واحد أراد أن يجعله على إطلاقه دون تقييد، هذا من اتباع المتشابه. شأن وشأن، فاقطعوا أيديهم، قطع اليد من عند الكتف، جبتها منين؟ قال لك: ما هو اقطعوا أيديهم واليد بتطلق على كتفه. طب النص قيد عندك في السنة العملية بقطع الكف فقط، فترك التقييد وأخذ بالمطلق، لا شك أن هذا من اتباع المتشابه. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، أي مع الضوابط الشرعية. يبقى هنا الجهاد باليد مع بقية القيود والضوابط الشرعية. وكذلك الجهاد باللسان. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة. اكتب عندك والمراد بالقناة واد من أودية المدينة. قال فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعود، فانطلقت معهم. فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. قال الإمام مسلم وحدثني أبو بكر بن إسحاق ابن محمد أخبرنا ابن أبي مريم، حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. هنا أخونا يسأل كيف يكون الإجماع منعقد على أن الختان مستحب، وقد قال النبي للمرأة حفي ولا تجوري، يعني كنا نأمل من أخينا أن يتقن النص قبل أن يأتي بنص غير متقن. اعلم رحمك الله أن ما قلته لك هو الحق. الإجماع منعقد عن أن الختان مستحب، يعني اتفقوا جميعهم على أنه مستحب، زي بالضبط كده الإجماع منعقد على أن ستر المرأة لوجهها مستحب. الإشكال جي عندك والله أعلم أنك ظننت أن معنى كلمة إجماع منعقد على أنه مستحب ليس هناك قول بالفرضية، وده خطأ عندك، ده من الأخطاء اللي لو كنت ظننت كده خطأ كبير. لا، يبقى أنا عندي زي بالضبط أوضح لك أكتر. عندنا توفي رجل وترك جد وإخوة، مسألة المشهورة، جد وإخوة، الإجماع منعقد على أن الإخوة لا يحجبون الجد، صح؟ ووقع الخلاف هل الجد يحجب الإخوة أم أن الإخوة يرثون مع الجد. يبقى فرق بالإجماع على كذا، مش معنى إجماع على كذا ليس هناك قول أعلى منه، لا، يبقى عند الإجماع على أن الختان مستحب، واخد بالك؟ طيب في أحد قال بالوجوب؟ نعم، قالت الأحناف والشافعية في وجه ورأي عند الحنابلة بالوجوب. طيب كذلك ستر المرأة لوجهها، الإجماع منعقد على أنه مستحب. طب ليس هناك أقوال بالفرضية؟ نعم، وهو المعتمد عند الأحناف وعند الملكية والحنابلة. يبقى فرق بين أن نقول استفقت كلمة على أمر من الأمور، ومعنى وبين أن نقول وهناك أمر آخر أعلى من هذا الأمر. فالذي ذكرته لك هو الصواب، أن الإجماع منعقد على أن الختان مستحب، والراجح أنه فرض لازم، لأن من قلب الفرضية لم يخالف الإجماع. وده الإشكال عندك، اللي يقول فرض ما خالفش الإجماع، ده هو زاد في التكليف على الإيه؟ على الاستحباب. والحديث الذي أشار إليه أخونا وهو حديث أم عطية المشهور عند الإمام أحمد والسنن، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، فإنه أحضى للزوج وأنظر للوجه. بعض أهل العلم والثقات ضعفوا الحديث وإن كان رأيهم مرجوح، واخد بالك؟ ومش دي العمدة في الاستدلال على وجوب الختان، العمدة في ذلك قوله تعالى خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة منها الختان، هو ده الأساس اللي بنعتمد عليه. أما أشمي ولا تنهكي هذا يتكلم المخالف لك ويطعن في الحديث، وعندئذ ستقف مكتوف الأيدي لا ترد. طيب فضل. يسأل أخونا عن مسألة فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، هذا إن دل شيء يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن هنا ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا ترك تغيير المنكر يكفر، لا، إيمانه يضعف يصبح ضعيف جدا إذا رأى المنكر ولم يغيره لا ببغض ولا بمغادرة المكان، ودي طبعا مراتب تدل على مدى الإيمان في الشخص. فضل. لا وللشخص الواحد وتعدد الأشخاص، يعني ممكن الشخص الواحد في مرحلة من المراحل إيمانه يزيد يغير المنكر بيده مع وجود الضوابط، وممكن مجموعة من الأشخاص، فهذا ينطبق على الأفراد وينطبق على على الجماعات. باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ثم حول وحدثنا ابن أبي نمير حدثني أبي وحول حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أدريس كلهم عن إسماعيل ابن أبي خالد ثم حول وحدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي واللفظ له حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. اكتب عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان ها هنا قال أبو عمرو بن الصلاح رادا على من صرف نسبة الإيمان إلى اليمني، رادا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان ها هنا وأشار، رادا على من صرف نسبة الإيمان إلى اليمن عن ظاهره. على من صرف الإيمان إلى اليمن عن ظاهره. عن ظاهره ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم، وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم. ورتب عليه الإيمان يمان، الإيمان يمان، فكان ذلك إشارة للإيمان، فكان ذلك إشارة إلى إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن، إلى من أتاه من أهل اليمن أول السطر الفدادين. جمع فداد، وضع شد على الدال، جمع فداد وهو من الفديد وهو الصوت الشديد، وهو من الشديد، وهو من الفديد وهو الصوت الشديد، فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم. فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك. أول السطر حيث يطلع قرن الشيطان في ربيع ومضر، قوله ربيع ومضر بدل من الفدادين، قوله ربيع ومضر بدل من الفدادين، وأما قرن الشيطان فجانب رأسه، وأما قرن الشيطان فجانب رأسه. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو الربيع الزهراني، أنبأنا حماد، حدثنا أيوب، حدثنا محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. اكتب عندك. وقوله والفقه المراد الفهم في الدين، وهذا عند الإطلاق. أما عند الأصوليين، أما عند الأصوليين في الإصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، أما عند الأصوليين وفي الإصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. أول السطر قوله والحكمة، الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله. المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله، المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس، المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به، وتحقيق الحق والعمل به. والحكمة ضدها اتباع الهوى والباطل، والحكمة ضدها اتباع الهوى والباطل. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي ثم حوله، وحدثني عمرو الناقد، حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثله. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي صالح، حدثنا أبي عن صالح عن الأعرش قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. اكتب عندك. أضعف قلوبا وأرق أفئدة، المشهور أن الفؤاد هو القلب، افتح قوس وده من عندنا، والراجح أن الفؤاد فناء القلب، أن الفؤاد فناء القلب. ايه في القوس؟ وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لليمن باللين والرقة والضعف، باللين والرقة والضعف، فمعناه أنها ذات خشية واستكانة، فمعناها أنها ذات خشية واستكانة، واستكانة سريعة الاستجابة، سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير، والتأثر والتأثر حاضر، فمعناها أنها ذات خشية واستكانة، سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير، سالمة من الغلظ والشدة، سالمة من الغلظ والشدة التي وصف بها قلوب الآخرين، التي وصف بها قلوب الآخرين، الأخيرين. أين حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. اكتب عندك. المراد بالفخر هو الافتخار وعد المآثر القديمة على وجه التعظيم، المراد بالفخر هو الافتخار وعد المآثر العظيمة القديمة على سبيل التعظيم. والخيلاء هو الكبر، والخيلاء هو الكبر، وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. ويقال عن الإنسان إذا كان في قلبه كبر، ويقال إذا كان في قلبه كبر ولم يظهر على جوارحه به كبر، وإن ظهر على الجوارح متكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم والسكينة في أهل الغنم، فالسكينة هي الطمأنينة، وهذا هو أصلها، وهذا هو أصلها، والسكينة هي الطمأنينة وهذا هو أصلها. ومن قال في معناها غير ذلك يلزمه الدليل، ومن قال في معناها غير ذلك يلزمه الدليل. قال الإمام مسلم وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. اكتب عندك. وهذا كله على سبيل التغليب، هذا كله على سبيل التغليب. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وزاد الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري، حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمنين هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي وحول، حدثني بشر بن خالد، حدثنا محمد يعني بن جعفر قال: حدثني شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير، وزاد: والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقر في أصحاب الشاء. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. اكتب عندك قوله: ولا تؤمنون، بحذف النون من آخره، وهي لغة معروفة صحيحة، وهي لغة معروفة صحيحة. ومعناها: لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. معناها: لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. أول السطر. وقوله: أفشوا السلام بينكم، فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله، فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم. من عرفت وما لم تعرف، افتح قوس. وهذا كله مقيد بقيود، منها حرمة إلقاء السلام على المبتدئ والعاصي عند ممارسة المعصية، والعاصي عند ممارسة المعصية، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك، وفي دخول الرجل وعليه ثوب فيه مخالفة، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. قصة كعب بن مالك، وفي الحديث الثاني عند أبي داود أن رجلا دخل النبي صلى الله عليه ثوب فألقى عليه السلام فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لتدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.